الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الدروس اليومية. وصلنا في المغني، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ما زلنا في كتاب الطهارة باب فرض الطهر. ما زلنا في الطهارة، كتاب الطهارة باب فرض الطهارة. امتناع القرآن على الجنب الحائض وغسل الأظفار والزوائد، هذه كلها ستتمت الكلام على الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا بأس بالوضوء. أصل ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه ولم يبل موضع الصلاة. قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنهم من علماء الأمصاري، منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جهيج وعوام اهل العلم. قال: وبه نقول الا ان يبل مكانا يجتاز الناس فيه، فاني اكرهه الا ان يفحص الحصى عن البطحاء، نعم، كما فعل العطاء وطاووس، فاذا توضا رد الحصى عليه فاني لا اكرهه. وقد روي عن احمد انه يكره صيانه المسجد عن البصاق والمخاط وما غير ذلك وما يخرج من فضلات الوضوء. الحق ان نقول الان مساله الوضوء هي مساله الوضوء في المسجد. الاصل اننا نقول الحفاظ على المساجد وتوقير الله تعالى باحترام المساجد وتمديد المساجد وطهر بيتها للطائفين والراكع والعاكفين والركع السجود. فالمسألة على رضي الله عنك أنها نهدأس مبارك. المسألة هنا دائرة على أمر من أهمها رضي الله عنك محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة دائرة على تعظيم الله تعالى بتوقير وتوقير الله تعالى بتعظيم المساجد واحترام المساجد وتنظيف المساجد. الحق أن نقول مسألة الوضوء في المسجد النظر فيها هل يتأذى أهل المسجد بذلك، بأن يكون تعلمون أنه كان حصى وتراب قد يكون طينا ما يستطيعون المشي أو السير فيه، أو في مكان يريدون السجود يسجدون على طين في هذا الباب، فيتأذى المصلي ويتأذى من كان في المسجد. ولذلك قال: ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه. الحق بوضوئه، فنقول أن المسألة دائرة على احترام المسجد. مسألة الوضوء في المسجد الآن مع هذه الفرش فمسألة صعبة جدا أن يتقبلها أحد، يعني مش ممكن الإنسان يأتي بماء ويقول جائز أن أتوضأ في المسجد ويبتل فرش المسجد بأسرها تبتل من وضوئه، يكون قد أذى هذا إذاء لمن يصلي، إذاء أيضا في رائحة المسجد. تعلمون السجاد أيضا نفسه عندما يكون فيه الماء ويعني لا يشمس بيعطي رائحة سيئة جدا. فإذا المسألة فيها نظر كبير في هذا الباب، ونحن نقول بأن مسألة الوضوء في المسجد أو الأكل في المسجد، وإن كان الأصل فيها الجواز، لأنه ما في شيء يمنع أصالة، الأصل فيها الجواز، ولم يرد أي دليل على المنع إلا القواعد العامة في عدم لا ضرر ولا ضرار، وأيضا من تمام تعظيم الله تعالى وتوقير المساجد، تعظيم المساجد وتوقير الله تعالى بالحفاظ على المساجد. فنقول بأنه في عصرنا هذا الوضوء في المساجد أمر صار صعبا جدا، ولا يمكن أن يكون يعني من السنن ولا من الأدب حتى الوضوء في داخل المسجد. وإلا فالمساجد الآن استغنت بأن مكان الوضوء قريب جدا من مكان الخلاء الذي هو ليس من المسجد، في باب أو بوابة مفتوحة يدخلها المرء، إما يدخل الوضوء أولا أو الخلاء أولا. عامة تكون بعيدة عن المسجد، تكون بعيدة عن المسجد أو ليست داخلة في المسجد، فقد أغنت عن ذلك. لكن مسألة الوضوء في المسجد في أصلها، ويعني لما ندرسها الآن لأننا في عصر قد نقول أننا لا نحتاج إلى الكلام عليها، لا نحتاج، نحتاج إلى الطعام والشراب فيها في المساجد، وأيضا تناول الشراب في المسجد يدخل في هذا الباب، لأنه داخل في مسألة التعظيم والتوقير، وأيضا مسألة الإذاء. فنحن نقول هذه المسألة التأصيل فيها أن نبين بأن من السنة من الديانة أننا نعظم الله جل وعلا بتوقير المساجد، أننا نعظم الله وحده ولا شريك له بتوقير المساجد. قال مسألة: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. حياكم الله أهل المغرب الفضائل أهل الفضل والكرم، حياكم الله. قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. طبعا هو ولا يقرأ على الكراهة التحريمية، ليس كراهة فقط، قراءة تحريمية. رؤية الكراهة ذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول سبحان الذي سخر لنا هذا، على أنها ليست من القرآن. طبعا إذا أباح قراءتها يقصد بذلك أنها ليست من القرآن. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، نفس الأمر. قال ابن عباس: يقرأ ورده. قال ابن عباس: يقرأ ورده، يعني أجاز القراءة مطلقا، يقرأ ورده. وقال سعيد المسيب: يقرأ القرآن أليس فيه هو في جوفه؟ نعم يا رب، أمين أمين. وحكي عن مالك للحاض القرآن دون الجنب، لأن أيامها تطول، فإنما عناها من القراءة نسيت. طيب، هنا عندنا في مسألة قراءة المرأة للحاض المسألة إذا ما حصنا النظر فيها فسنجدها على أقوال ثلاثة. القول قول جماهير أهل العلم، هم يرون بمنع القراءة، هذا رواية معتمدة عند أحمد وعند الشافعية نعم، رضي الله عنك أستاذ وجيه حفظك ربي. فقراءة القرآن على أقوال ثلاثة. القول الأول أن القراءة قراءة القرآن لا تجوز للحائض ويحرم عليها كما سنبين. والقول الثاني هو قول ابن عباس وهو قول ابن حزم، قال الحائض تقرأ القرآن كيف ما شاءت، وهو قول سعيد بن المسيب. القول الوسط في ذلك قول المالكية، قالوا إن خشيت النسيان تقرأ، وفرقوا بين الجنب وبين الحائض. أما ابن عباس فقال الجنب والحائض يقرأان. نعم جيد. الأدلة على ذلك كثيرة، رضي الله عنك الشيخ داود خادمك أنا، ربي يرضى عنك. أقول الأقوال الثلاثة لها أدلة يعني محكمة محتملة. أما قول الجمهور بأنها لا تقرأ القرآن، لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع، والبخاري يضاعف رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وهذه رواية عن أهل الحجاز مع أنه متقن في أهل الشام. أقول يعني معنى ذلك أن الرجل ليس ضعيفا كليا، يعني الرجل إسماعيل بن عياش ليس ضعفه مستحكما، ما هو عن أهل بلدي لأنه مستقر ويجلس مجالس العلم فيحفظ ويضبط، لكن عند الرحلة قد لا يستطيع أن يحفظ. فلذلك نقول إن ضعف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ضعف هذا الحديث ضعف منجبر، ضعف يسير جد، يعني ضعف هو ضعيف ضعفا منجبرا. قد تأتي أدلة تقويه، وعندنا أدلة مما تقويه في هذا الباب. عندنا حديث عائدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، رواه داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. والصحيح يعني الصحيح أنه صحيح كما صحيح الشيخ عبد الشاكر وغيره، وضعيف من قال بضعفه. قال ما كان مسلم يحجز شيء من القرآن سوى الجنابة، سوى الجنابة. بينت لكم الأقوال الثلاثة، وش تريد أكثر من ذلك؟ رضي الله عنكم جميعا. فإذا المسألة تائرة على ذلك. لا تقرأ علي بن أبي طالب قال ما كان مسلم يحجز شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة. وعلي بن أبي طالب هو الراوي لهذا الحديث، والحديث كما قلنا حديث صحيح. علي بن أبي طالب هو راوي الحديث، والقاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء أن الراوي أعلم بما روى. لذلك سئل علي بن أبي طالب بسند صحيح، سئل عن قراءة المرأة الحائض للقرآن، قال لا تقرأ ولو حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. وهذا ورد عن عمر أيضا أنه قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا، رضي الله عنك أنيس أن أحبك الذي احتنى فيه، ولا حرفا واحدا. فهذه كلها أدلة تدل على عدم القراءة. من أدلة تدل على عدم القراءة أننا نقول لا يمسه إلا المطهرون، القرآن كلام الله جل وعلا، من باب تعظيم الله جل وعلا ألا يقرأ المرء القرآن إلا على أتم الأحوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال ما لكم لا ترجون الله وقارا. فمن التوقير أن يقرأ المرء القرآن وهو غير متلبس بمانع يمنع القراءة أو يمنع الصلاة. فاحتراما للقرآن. وأيضا قلنا بالقياس، القياس الأولوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وكان السلام يقضي حاجته فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهى وقضى حاجته قال إن وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن سلمت علي فلن أرد عليك. أسقط واجبا وواجب الرد. قلنا باتفاق أن ابتداء السلام مستحب والرد أو الجواب واجب واجب واجب. فنرى هنا بأن النبي أسقط الواجب. ليش؟ للتلبس بالنجاسة. الحائض أشد تلبسا بالنجاسة، لذلك لا تقرأ. هذه كلها أدلة الجمهور على مسألة عدم قراءة المرأة القرآن. ولم نجد أحدا يعني من الصحابة يعني بين لنا كيف المرأة تقرأ القرآن إن كانت في الصحابة. عليه الصلاة والسلام كانت تأخرت يا سونيا وضعت عليك أصلا حتى الأدلة الأولى. القول الثاني، حتى نتكلم بإنصاف، القول الثاني في ذلك النقيض لهذا القول، قالوا تقرأ وتقرأ كل القرآن. حتى سيدنا سيب قال من الناحية النظرية، قال أليس القرآن في جوفه؟ فليقرأ، ما هو في جوفه أحمله، فليقرأ القرآن. وابن عباس قال تقرأ الحاضر القرآن ويقرأ الجنوب القرآن. وهؤلاء يستدلون بأدلة على ذلك. الأصل عدم المنع. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ قال أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. تأخرت يا منسان، أضعت عليك الأقوال الأولى كلها بالأدلة. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا في قوله افعلي ما يفعل الحاج، والحاج إيش يفعل؟ قالوا بيقرأ القرآن ويذكر ويستغفر، يبقى إذن تقرأ القرآن. أبعد ما يكون استدلالا، سنبينه. واستدلوا على ذلك أيضا مع الأصل ومع هذا الدليل، استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. ثم قال الله جل في علاه أو قرأ أو بعث له بقول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث له وهرقل، ولو اغتسل من جنابه فهو جنب، لأنه لا ترفع يعني لا يرفع حادثه إلا بالنية. هذا قول الجمهور الذين قالوا قول الجماهير من قال أو جماهير من قال ما قالوا بالإباحة، كما قلنا ابن عباس وابن المسيب وأيضا ابن حزم قال بذلك. وأما مالك فقال لا تقرأ ولكن إن خشيت النسيان تقرأ، قال لا تقرأ لكن إن خشيت النسيان فإنها تقرأ. الصحيح الراجح طبعا هو بيقول بذلك على مسألة يعني مسألة مصلحية، نظر في هذا مفيش أدلة، ليس ثم الدليل على ذلك، نظر إلى المصلحة المسألة المصلحية. ولأن السلام نهى عن النسيان لابد من تعهد القرآن وعدم القراءة لمدة 7 أيام 9 أيام 10 أيام، يعني ممكن أن تنسي المرء. هذه وجهة النظر. الحق أن قول الجمهور صحيح، والمرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ ولو حرفا واحدا، ما تقرأ ولا حرفا واحدا، كما قال ابن الخطاب وقال ابن أبي طالب وهو أروى الناس لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجز عن قراءة شيء سوى الجنابة. نقول ولا حرفا واحدا تقرأه، وحتى لو قرأت الآية في الركوب غيره على أنها دعاء وليست على أنها آية. أما ما استدل به القوم على الجواز وهو يعني مما استدل به ابن عباس، يقولون بأن الأصل عدم المنع. الأصل عدم المنع، نعم نحن معكم، الأصل عدم المنع، لكن جاءني الناقل ينقلني، والناقل قلنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجز شيء عن القرآن سوى الجنب، لأنه جنب ما كان يقرأ. نعم، والحائض من باب أولى. نعم، الأعظم من ذلك أيضا يستدلون به في هذا الباب أنهم يستدلون بحديث هرقل، وليس لهم فيه ناقة ولا جمل. حديث هرقل عليكم السلام عليكم. حديث هرقل سهل جدا الرد عليه. حديث هرقل في النهاية حتى لو قلنا بذلك عندك أبو عمر النت كويس جدا، حديث هرقل في النهاية أن الضرورة الجأت بأن تبعث الآية وإن كان جنبا من أجل دعوته إلى الإسلام، ده في النهاية. ولكن نقول له أنت أخطأت الرمية، هي الآن لما جاءته للدعوة إلى الله جل في علاه. وهؤلاء الكهنة أو الراوي عنده المترجم يعني ما قرأها على أنها قرآن، لكن كما قلنا لو تنزلنا معك في نهاية الأمر هذه دعوة إلى الله جل في علاه، فصارت كالضرورة تباح لي تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور. نعم، فتسلم الأدلة على أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن، لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن. لا يا أخت بقى تأتيني تقول لي طيب وأنا أنا أنا عندي اختبار، والثاني يقول لي وأنا بعلم النساء، والثالث يقول لي أنا النت يتقطع عندكم. فنقول لهم الآن علة النسيان عند المالكية وخشية النسيان لها أن تسمع، لها أن تكتب، لها أن تقرأ بعينها بالشفة دون أن تخرج صوتا، كل ذلك لها، كل ذلك جائز لها، وهذه مادة إثبات تثبيت القراءة في الصدر. الكلام هنا على مسألة كما قلت النسيان، فالنسيان يستعاض عنها بالسماع يثبت الحفظ في القلب، السماع والكتابة نعم، والقراءة دون، فمعلمة أو غير معلمة ليس لها أن تقرأ ولا حرفا واحدا. ولو أرادت أن تقول إني أعلم البنات الصغار، نعم الصغيرات ممتاز، إذا أخطأت أئتي بصغيرة متقنة عندما تعلميها الصح من الخطأ تدخل وتعلمها، هذا هو الأصل في هذا الباب. عائشة ما كانت تقرأ القرآن وهي حائض، عائشة كانت تنكر ذلك، هذا خطأ مبين، وما أعرف الشافعية قولا قديما في ذلك. الشافعية المعتمد في مذهبهم أنه لا تقرأ القرآن ولا يجوز لها أن تقرأ حرفا واحدا، فيكون تسلم الأدلة في ذلك. والصحيح أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة. فصل، ويحرم عليهم قراءة آية، فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله جل وعلا ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا. وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام في روايته لا يجوز. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا واحدا، وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي، ولأنه قرآن فمن منع من قراءته كالآية. وهذا الذي ندين الله به أنه لا يجوز لا للجنب ولا للحائض أن تقرأ ولا آية من كتاب الله جل وعلا. وقد يقال لهم كما قلت يعني في هذا الباب لم يصح عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن حال تكونها حائضا، لم يصح. وذلك قال هنا قال عمر الخطاب أيضا ولا حرفا واحدا. وعموم النهي يقدم الحاضر يقدم على المبيح في هذا الباب. قراءة الآية قراءة للقرآن، فلا يجوز أن تقرأ آية، بل علي بن أبي طالب قال ولا حرفا واحدا، وقال عمر الخطاب ولا حرفا واحدا. وثانيا لا يمنع منه، وهو قول أبي حنيفة، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزي في الخطبة ويجوز إذا، لكن الحق أنه قرآن، هذا كلام خطأ عند الحنفية، هو بيقول إن لم يجزي في الخطبة وإن يحصل به الإعجاز هو قرآن أصلا، ستقول أنه ليس قرآن، هو قرآن أصلا، هو قرآن، فإن كان قرآنا فقد منع الجنب من القرآن توقيرا لكتاب الله جل في علاه. جزاكم الله خير. قال وليس لهم يعني لا الجنب ولا الحائض، لا الجنب ولا الحائض في هذه المسألة، وليس لهما. قال وليس لهم اللبس في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا في المساجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وروت عائشة رضي الله عنها أرضاها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. طبعا هذا حديث فيه ضعف، رواه داود وغيره من أهل السنن، وقالوا إن قلنا بحرمة مكس الجنب والحائض في المسجد يجوز لهم العبور للحاجة، رضي الله عنكم جميعا، يجوز لهم العبور للحاجة، إذا أراد أن يأخذ شيئا أن يترك شيئا أن يمر، لأن الله قال ولا جنبا إلا، أو استثناء، إلا عابري سبيل، أيها الصفاقسي الكريم، إلا عابري سبيل حتى تغتسل، حتى تغتسل. ونقل نقطة الرخصة في العبور عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب بن جبيس والحسن ومالك والشافعي، وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن يجد بدا فأتيمم. شوف انظر، قال لا إلا أن يتيمم، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لكن الآية موجودة، لأن الآية فيها صراحة في الجواز، قال فيها ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. والاستثناء من الإباحة المنهي عنه إباحة، وعائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، فقال من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضاتك ليست في يدك. وعن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب، راه ابن المنذر. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، راه ابن المنذر أيضا. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكونوا إجماعا. طبعا هذا الإجماع فيه نظر. في هذا الفصل أيضا مسألة دخول المرأة الحائض المسجد، فقد ورد كما قلنا في ذلك أيضا قولان هناك، يعني طبعا المسألة ما شاء الله رحمة الله، يعني المسألة سدح مدح كما يقولون. وطبعا أنا أصلا في أخت محفظة القرآن، لما سمعت فتوى عني، طبعا هي أصلا جهلة بالشرع، لا تفهم شيئا في الشرع، لكنها ما شاء الله مع القراءات وهي تحفظ القرآن، وطبعا عايشة على مثل هذا الباب. ولما سمعت الفتوى يعني هي قالت كلمة عجيبة جدا، هي طبعا مش فاهمة شيء، وهي كأنها أشد من العوام جهلا، قالت إيه الكلام الفارغ ده؟ طبعا بقى أنا وصلني هذا الكلام، فدعت على نفسها أنها تكون قد ماتت قبل أن يولد محمد حسن، لأن ما أنا لا أحب الذي يجادل بجهل، ولا أنه يتنطع وهو جهول. لو أنصف الناس كنت أركبه، ده حمار الحكيم، شوف حمار الحكيم أحييه، لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. فالحق بأن مسألة قراءة المرأة القرآن أو لبسها في المسجد، المسألة ورد فيها الأدلة الكثيرة، فلبس المرأة الحائض في المسجد لا يجوز، ويحرم عليها تعظيما وتوقيرا للمحل، تعظيما وتوقيرا للمسجد، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد، لا سيما أن الأدلة على ذلك كثيرة، منها لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن منها أيضا أنهم قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، هذا حديث ضعيف، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قالت معطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال، وهنا المسألة المهمة، ويعتزل الحيض المصلى، مش المسجد، ويعتزل الحيض المصلى. فيبقى عندنا الكلام واضح في هذا الباب. ومن الأدلة على عدم جواز دخول المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من معتكفه من أجل أن ترجله، ولو كان دخولها هو جائز لكانت دخلت أيسر على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما دخل عليه تبكي، قال ما بكيك، أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بناتي. فهذه أدلة كالبحر تمنع دخول المرأة الحائض المسجد. أما إذا كان الأمر على المرور فيجوز المرور، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، وإن كان إسحاق وغير إسحاق يقولون بعدم جواز ولا المرور لأنه دخول، ولأن النبي ماذا قال؟ قال لها لما دخل عليها تبكي قال أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها قولا فصلا، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني خفي بعرفة، بيتي بمزدلفة، اذهبي إلى الجمرة فرميها وأبيتي في منى، لكن لا تطوفي حتى تطهري.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.